بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فلا زال حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في القواعد الكلية أو المشهورة بالقواعد النورانية الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. وأما إذا ابتدأوا الصلاة بالمواقيت ففقهاء الحديث قد استعملوا في هذا الباب.
أنا شيخ الإسلام فيما مضى ما يتعلق به يعني الطهارة وكذا، وبدأ أيضا الفصل يتعلق بالصلاة. قال وأما إذا
ابتدأوا الصلاة بالمواقيت ففقهاء الحديث قد استعملوا في هذا الباب جميع النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات الجواز وأوقات الاختيار.
لاحظوا يا أخواني من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه القواعد بيبين مسلك الفقهاء ومسلك المحدثين في الاستدلال، في كل باب يركز على هذا. يعني الشيخ عايز يقول ما هو المسلك، وما هو المسلك الذي تأمل به من الشذوذ حين النظر في أي مسألة من مسائل الفقه. فالشيخ يركز على مسلك، يحاول أن يدلل عليه بكل هذه الأبواب. ما هو المسلك؟ جمع النصوص. فنرى المحدثين بيجمعوا النصوص، الفقهاء قد يكون بعضهم يجنح إلى أنه يستدل بنص هنا أو يستدل بنص هنا أو كذا، لكن المسلك الصحيح الذي تأمن به هو الجمع بين النصوص كلها. هو شيخ الإسلام يبين هذا فيقول: ففقهاء الحديث قد استعملوا في هذا الباب جميع النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات الجواز وأوقات الاختيار. نعم.
فوقت الفجر ما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، ووقت الظهر من الزوال إلى مصير ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال.
سوى فيء الزوال يعني لما في الزوال اللي هو الجدار، يعني الظل بتاع الجدار ما تحسبوش، ولكن ظلك أنت، ظلك إيه أنت، حين تصير ظل كل شيء مثله. قال سوى في الزوال، لأنه الفي بتاع الزوال إذا زالت الشمس حصل فيء يعني ظل قليل، هذا ما تحسبه. نعم.
ووقت العصر إلى اصفرار الشمس على ظاهر مذهب أحمد، ووقت المغرب إلى مغيب الشفق، ووقت العشاء إلى منتصف الليل على ظاهر مذهب أحمد. هذا بعينه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو، وروي أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث من قوله في المواقيت الخمس أصح منه. وكذلك صح معناه من غير وجه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من حديث أبي موسى وبريدة رضي الله عنهما، وجاء مفرقا في عدة أحاديث، وغالب الفقهاء إنما استعملوا غالب ذلك. فأهل العراق المشهور عنهم أن العصر لا يدخل وقتها حتى يصير ظل كل شيء.
طيب، هذا بالنسبة لفقهاء الحديث، وفقهاء الحديث جمعوا الأحاديث كلها وقالوا بمدلولها. الحديث واردة بريدة وعن ابن موسى عبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم، فجعلوا الأحاديث كلها. قال بقى: وغالب الفقهاء
إنما استعملوا غالب ذلك. فأهل العراق المشهور عنهم أن العصر لا يدخل وقتها حتى يصير ظل كل شيء مثليه. وأهل الحجاز مالك وغيره ليس للمغرب عندهم إلا وقت واحد. وكذلك نقول بما جاءت به السنة والآثار.
نعم. وطبعا الأسعد بالأدلة في هذا وفقهاء الحديث الذين جمعوا بين الحديث كلها ووضعوها حيث وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فصل. وكذلك نقول بما جاءت به السنة والآثار من الجمع بين الصلاتين في السفر والمرض والمطر، كما في حديث الاستحاضة المستحاضة وغير ذلك من الأعذار.
في المرض أما في السفر معروف، أما في المطر فمعروف، وأما المرض فما أخرجه مسلم حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع صلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر، في غير خوف ولا سفر، وفي رواية أخرى في غير خوف ولا مطر. يبقى خوف في غير خوف ولا سفر، في رواية ولا مطر، يبقى سفر ومطر. إذا حدثنا سفر ومطر هيبقى الجمع لإيه؟ للمرض. فاستدلوا بهذا، يعني إذا قالوا لابد فيه من عذر، لكن أن يجمع بلا عذر هذا مستبعد، هذا مستبعد. والذين قالوا بأن الجمع قد يجوز لعذر نتيجة هذا الحديث، خصوصا أن ابن عباس قال أراد ليحرج أمته، لابد أن نفهم هذا الحديث في ضوء سائر الأحاديث المانعة من إخراج الصلاة عن ميقاته، لابد أن نجمع. فإما أن نحمله على الجمع الصوري وهو أداء الصلاتين في وقتهما مع كون الصورة صورة جمع، يعني أجعل الظهر في آخر وقت والعصر في أول وقت فتكون الصورة صورة جمع، ولكن الحقيقة أن كل صلاة وقعت فيها، أو أنها نسخ أمرها، أو أن الحديث شاذ. المهم أن العمل ينبغي أن يكون على وقوع كل صلاة في وقتها، وأنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها نظر الحديث الكثيرة في هذا الباب. فلا يشكل على هذه الحديث الكثيرة هذا الحديث، لأنه ما حد يعني أراد لحرج أمته هل يطرع منها كل يوم ولا عملها كل أسبوع ولا عملها كل شهر مرة ولا مرة أحدث العمر، هذا طبعا يصعب حصره. نعم.
ونقول بما دل عليه الكتاب والسنة والآثار من أن الوقت
كما في حديث المستحاضة، يعني قال المرض يقص على الاستحاضة، المستحاضة ليست بأولى من المريض. نعم.
من أن الوقت وقتان، وقت اختيار وهو 5 مواقيت، ووقت اضطرار وهو 3 مواقيت. ولهذا أمرت الصحابة كعبد الرحمن بن عوف وابن عباس وغيرهما الحائض إذا طهرت قبل الغروب أن تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر أن تصلي المغرب والعشاء. وأحمد موافق في هذه المسائل لمالك رحمه الله تعالى، وزائد عليه بما جاءت به الآثار.
طبعا هذا قول، والقول الثاني أن الحائض لا، إذا الحائض طهرت قبل الغروب لا تصلي إلى العصر، لأنها لا تلزم إلا بالعصر، وهي لم تكون أصلا لم يجب عليها الظهر حتى تصلي. لكن حجة هؤلاء أنه هذا الوقت يكون وقتا لإيقاع الصلاة عند العذر، والذي نميل إليه وما رجحه مشايخنا أنه لا يجب عليها إلا العصر، لا يجب عليها إلا العصر. نعم. وأما كون الصلاة تجمع هذا إذا كان ما في مانع من الوجوب في وقت الأولى، لكن هنا كان في مانع من الوجوب في وقت الأولى، إنما أنا أجمع الصلاتين حيث لا مانع، إنما هذا فيه مانع. نعم.
والشافعي رحمه الله تعالى هو دون مالك في ذلك، وأبو حنيفة أصله في الجمع معروف. وكذلك أوقات الاستحباب، فإن أهل الحديث يستحبون الصلاة في أول الوقت في الجملة، إلا حيث يكون في التأخير مصلحة راجحة كما جاءت به السنة، فيستحبون تأخير الظهر في الحر مطلقا سواء كانوا مجتمعين أو متفرقين، ويستحبون تأخير العشاء ما لم يشق.
وإلا فالأصل إيقاع الصلاة في أول وقتها هذا الأفضل، لكن لو كان في تأخيرها مصلحة زي اشتداد الحر طبعا كانوا يصلون على الرمال وفي هذا، لكن الآن مع وجود المساجد مع وجود هذه الأمور لو كان الحر لا يؤذي الناس حال الخروج إلى الصلاة فإيقاعها في أول وقتها هو إبقاها على الأفضل، لأن الحكم يدور مع علته، إذا انتفت العلة انتفى الحكم. نعم.
وبكل ذلك جاءت السنن الصحيحة التي لا دافع لها وكل من الفقهاء يوافقهم في البعض أو الأغلب. فأبو حنيفة يستحب التأخير إلا في المغرب، والشافعي يستحب التقديم مطلقا حتى في العشاء على أحد القولين، وحتى في الحر إذا كانوا مجتمعين. وحديث أبي ذر الصحيح فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالإبراد وكانوا مجتمعين.
نعم، طيب نكتفي بهذا القدر ونقف عند الأذان. طيب إن شاء الله نكمل بعد صلاة المغرب. 200 سؤال في العقيدة.